أن تقدم لكم الدرس 34 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما،
إلى قوله:
فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في المجلس الماضي عن حقيقة الربا وكذلك الأصناف المنصوص عليها والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، وبينا بعد ذلك العلة في الأصناف الستة المنصوص عليها، وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالأثمان وذلك في الذهب والفضة، والقسم الثاني يتعلق بالمطعومات وهي الأربعة: البر والتمر والشعير والملح. وذكرنا حكم التعامل بهذه الستة عند اتحاد الجنس والصنف، مثال أن يبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو واحدا من الأربعة بمثله. قلنا إنه إذا وقع ذلك فإنه يجب التماثل ويجب التقابض، وإذا قلت بوجوب التماثل فمعناه أنه يجري ربا الفضل، وإن قلت بوجوب التقابض فمعناه أنه يجري ربا النسيئة. بعد أن بينا هذه القاعدة المتعلقة بالأصناف المنصوص عليها، شرعنا في مسألة القياس: ما هي الأصناف التي يمكن إلحاقها بهذه الستة؟ وذكرنا أن هناك علتين: الأولى تتعلق بالذهب والفضة، والثانية تتعلق بالمطعومات. ذكرنا أن علة الذهب والفضة على أصح قولي العلماء الوزن، فكل شيء من غير المطعومات إذا كان موزونا فإنه يجري فيه الربا، ومثلنا بالحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك. وكل شيء من غير المطعومات إذا كان يباع عددا فإنه أو يباع بالجزاف فإنه لا يجري فيه الربا. وأما بالنسبة للمطعومات فقلنا إن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، على ظاهر حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ثم بينا كيفية القياس والإلحاق، وقلنا كل طعام أو كل مطعوم يباع بالكيل أو يباع بالوزن يقاس على الأربعة، فإذا بيع بمثله وجب التماثل ووجب التقابض. وبينا أمثلة على ذلك، وقلنا إنه يجري في سائر المطعومات بهذا الضابط، فإن اختل الضابط لم يجري ربا الفضل كما بيناه. بعد ذلك شرعنا في مسألة الأجناس، وهذا من دقة المصنف كما ذكرنا، هو قرر لنا ما كان جنسا واحدا متفق النوع أو مختلف النوع. فالكلام الذي ذكرناه في حديث عبادة في الأصل في جنس واحد كالذهب، متفق النوع عيار 24 بعيار 24، مختلف النوع كعيار 24 بعيار 21. قلنا يجري الربا على العموم سواء اتفق نوع الذهب أو اختلف نوع الذهب، فهذا الضابط عندنا يكون فيه الجنس واحدا والنوع مختلف. فإذا كان من الأسنان كالذهب والفضة يكون الذهب من عيارات مختلفة، يكون الذهب حليا بجنيهات، هذا نقد وهذا حلي، فالنوعية لا تؤثر. المهم أنه ما دام من جنس الذهب يجري فيه الربا عموما. ما الدليل على أنه إذا كان من جنس الذهب يجري فيه الربا عموما؟ تقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب. ولذلك نجد العلماء رحمهم الله يقولون كبرها ومصوغها، أي أن الذهب يجري فيه الربا سواء كان تبرا بتبر أو مصوغا بمصوغ أو كان تبرا بمصوغ، المهم ما دام أنه مادة الذهب يجري فيه الربا. الفضة نفس الشيء، لو كان الريال القديم من الفضة وفي حكمه ريال الورق لأنه سند عن أصل من الفضة، هذه الفضة إذا بذلت بفضة وجب التماثل ووجب التقابل، سواء كانت ريالات أو كانت حليا من الفضة، فتخات أو خواتيم أو أسورة من فضة يجب التماثل والتقابل. إذن عندنا جنس واحد مشتمل على أنواع يجلي الربا في المنصوص عليه، هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للطعام نفس الحكم، مثلا عندنا التمر، التمر عندنا العجوة والسكري والنبت وأنواع كثيرة، البرشي الحلوة الرضيعة إلى غير ذلك من الأنواع الكثيرة، فهل نقول الرضيعة بالرضيعة يجري الربا وإن اختلف النوع لا يجري؟ نقول لا، جميع التمر يجري فيه الربا سواء اتفق النوع كبرشي ببرشي أو سكري بسكري أو ربيعة بربيعة أو عجوة بعجوة أو صفاوي بصفاوي أو صيحاني بصيحاني إلى آخره، يجب الربا سواء اتحد النوع أو اختلف النوع. وبناء على ذلك لو باع تمر السكري بالنبت وجب أن يكون متماثلا كصاع بصاع ومد بمد، ولم يجد تفاضل، لم يجد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر. هذا بالنسبة لما اتحد جنسه واختلف نوعه. هناك شيء معكوس، يكون الجنس مثلا واحدا، هناك شيء آخر أصلا يكون الجنس واحدا ولكن الأصل مختلف، معكوس بمعنى خاص ليس من كل وجه. مثلا عندنا في النوع الأول الجنس تمر والاختلاف في النوع، الجنس تمر والاختلاف في النوع، فعاد إلى أصل واحد. التمور تقول تعود إلى أصل واحد فيجري فيها الربا سواء اتفقت أنواعها أو اختلفت. لكن لو كانت الأصول مختلفة والجنس واحد كما ذكر المصنف الأدقة، الأدقة والأجبان، فالدقيق عندنا دقيق مستخلص من البر، دقيق البر، دقيق الشعير، دقيق الدخن، فهو جنس دقيق، قال له دقيق لكنه في الأصل مختلف، بخلاف الأول التمر في الأصل واحد ولكنه لما عاد إلى أصل واحد أخذ حكم العين الواحد. لكن هنا إذا كان دقيق بر بدقيق شعير فالجنس مختلف، الأصل مختلف، فيجوز التفاضل لكن يجب أن يكون يدا بيد. ومن هنا دخل المصنف في قاعدة وفروع الأجناس أجناس، فبعد أن بين لنا مسألة اتحاد الجنس واختلاف النوع واتحاد الجنس والنوع، شرع في اتحاد الجنس واختلاف الأصل. وعلى هذا لو صنع خبزا من شعير وخبزا من بر تقول الجنس واحد وهو خبز ولكن الأصل مختلف، فأصل البر ليس كالشعير على أصح قول العلماء وهم جمهور خلاف المالكية، فلا يجوز فيجوز أن يبيعها متفاضلة ولكن يدا بيد. لكن لو أن الأخباز الخبز أصله واحد كان أصله واحدا كخبز الشعير حينئذ لا بد من التماثل ولا بد من التقابل. هذا بالنسبة لمسألة الأصل الواحد. في بعض الأحيان عرفنا الآن القاعدة الأولى وهي أن الجنس المتحد النوع يجري فيه الربا إذا كان من الأعيان المنصوص عليها أو مقيسا عليها. عرفنا كذلك أيضا ما كان جنسا واحدا ومختلف النوع كالتمر بأنواعه فإننا نقول يجري الربا فيه ويعتبر كالأصل الواحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض. حتى قال ابن قدامة بلا خلاف لا نعلم خلافا في هذا، يعني لا نعلم أنك إذا بدلت تمرا من نوع بتمر من نوع أنه يجري الربا. ما الدليل؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب. قد يقول القائل أثبت لي أن هذا الدليل عام. نقول من وجهين، أولا نفض لأنه قال الذهب بالذهب، ما فرق بين الذهب بالذهب النقدي الذي هو جنيهات ودنانير في القديم ولا بين الذهب الذي لم يضرب كالتبر أو الخام المستخرج من، ولم يفرق بين الحلي، إنما قال الذهب فشمل الذهب بالذهب مطلقا سواء كان متماثلا كحلي بحلي أو كان مختلفا كدنانير بحلي، لابد من التماثل. هنا مسألة تتفرع على هذا الأصل. لو أن تاجرا يتعامل في الذهب جاءك وقال إني أبيع الذهب المصوغ، تعرفون الذهب إذا صنع حليا يكلف ويحتاج إلى إيجار وإلى عمالة، وهذا يستلزم أن يكون أغلى وأكثر مؤونة وعناء من الذي هو خام لم يصنع. فلو قال لك إذا جاءني الرجل بذهب لم يصنع مثل السبائك، السبائك ذهب خالص لكنه لم يصنع، وطبعا من باب الفائدة الذهب يحتاج إلى شيء يقويه لأن الذهب مادة ضعيفة ومعدن ضعيف، ولذلك تجد السبيكة إذا كانت 900 إذا كانت يقال لك 1000 غرام فمعناها أن 999 وكسر من الذهب، لكن فيها شوب يقويها الذي هو النحاس، غالبا ما يوضع مع النحاس، ولذلك اغتفر وجود النحاس وحكي بالرشف في البداية الإجماع على اغتفاره. لكن لو أن رجلا عنده ذهب من السبائك أراد أن يبادلها بذهب مصوغ كالبنادر والقلائد، فقال التاجر أعطيك هذا الذهب الذي صنعته وتعبت عليه بهذا الذهب غير المصنوع وأقدر التعب الذي تعبته، فإن كان الذهب المصوغ 100 غرام فإن تعبي يكلف 10 غرامات، فأشتري منك 110 من السبائك ب100 مصوغة وأستفضل قدر التعب. هذا من ناحية عقلية تجد له مبرر، مثل ما تقدم معنا التمر الجيد بالتمر الرديء، إذا جئت تتأمل من ناحية العقل تقول هذا بهذا والزائد لقاء التعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى ذلك بعموم قوله الذهب بالذهب. ثانيا أن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا نفس هذا الفهم، فروى مالك رحمه الله في الموطأ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في المسجد وجاءه رجل صائغ وقال يا أبا عبد الرحمن إني أصنع الذهب وأشتري به ذهبا وأستفضل قدر الصنعة يعني قدر تعبي فهل يحل لي؟ قال لا إلا مثلا بمثل. فأعاد عليه الرجل مرة ثانية لأنه من ناحية عقلية لا يتصور ذلك، فأعاد عليه السؤال قال لا، فما زال مع أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه مع عبد الله بن عمر حتى خرج من المسجد وأخذ ابن عمر بخطام دابته وركب عليها، فقال له الرجل السؤال مرة ثانية فقال له عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب مثلا بمثل. فاستدل بماذا؟ بالعموم. ولما فعل معاوية رضي الله عنه في الشام بادل كان في غزوة فغنم الغنيمة فأجاز للناس أن يبيع الأواني متفاضلة لقاء الصنعة. فقام له أبو أسيد وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب, وذكر الحديث. وقام له أبو الدرداء وأنكر عليه. ولما بلغ عمر فعله كتب إلى معاوية ينهاه ويأمره بالرجوع إلى قول أبي أسيد وأبي الدرداء رضي الله عنه. إذن فهم الصحابة على أن الذهب بالذهب عموما لا يكون إلا مثلا بمثل. إذن نمشي له, لو قال لك التاجر أنا لا يمكن أن أبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وأنا أتعب على هذا المصروف, تقول بيعه بالريالات التي هي الفضة وبعد ذلك تساوم معه بما شئت من الفضة. يعني في مخرج لقوله عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. فإذا من حيث الأصل بينا مسألة اتحاد الجنس مع اتحاد النوع, وأيضا اتحاد الجنس مع اختلاف النوع, وأيضا اتحاد الجنس مع اختلاف الأصل. وقلنا أمثلتها الأزقة والأجبان. الجبن مثلا إذا كان جبن يتخذ من حليب الغنم وجبن يتخذ من حليب البقر, فماذا نقول؟ الجنس واحدا وهي أجبان, لكن نقول أصل الجبن الذي من الغنم غير أصل الجبن الذي من البقر. وكذلك اللحم مثل ما ذكر المصنف, فلحم الغنم ليس كلحم الإبل وليس كلحم البقر, فيجوز أن تبيع لحم الإبل للحم الغنم متفاضلا على أصح قولي العلماء كما درج عليه المصنف. طبعا يخالف في هذه المسألة المالكية رحمه الله. المالكية يقولون اللحوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام, لحوم بهيمة الأنعام ولحوم الطير ولحوم الأسماك. فيجعلون بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم كلها واحدة, فلا يجوز أن تبيع لحم الإبل بلحم الغنم إلا مثلا بمثل الجنبية. ولكن الصحيح أنها متفاوتة, وأنه يجوز كما درج عليه المصنف واختاره طائفة من العلماء رحمه الله أنه يجوز أن تبيع لحم الغنم بلحم الإبل متفاضلا ولحم الغنم بلحم البقر متفاضلا, لكن بشرط أن يكون يدا بيد. بعد هذا بيّن المصنف رحمه الله مسألة, يعني من يتأمل كلام العلماء يعجب من إعانة الله لهم وتوفيقه على الفهم. إذا نظرت كلام المصنف وترتيبه للأذكار تجد أولا أنه قرر القاعدة المستفادة من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه, وهي النهي عن بيع الربوي بالربوي متفاضلا إذا اتحد الصنف. ثم بعد ذلك قرر العموم لمسألة التمر بالتمر مع اختلاف النوع, لما بين مسألة الجنس وقال الجنس ما له اسم خاص فقررها من الحديث وانتزعها من عموم الحديث. ثم بعد ذلك شرع في مسألة مفرعة على مسألتنا. لو قال لك قائل إن الحديث أمرنا أن نعطي الصاع بالصاع من البر وأن نعطي الصاع بالصاع من التمر, سأعطي صاعا بصاع من البر ولكن أحدهما دقيقا والثاني حدا, فانظروا كيف من العلماء رحمه الله يضعون الأفكار مرتبة بعضها على بعض, لأن الحديث أمر بالصاع تجاه الصاع, فعندنا منصوص وعندنا مفهوم من النص. فلما كان منطوق النص التماثل صاع بصاع ينبغي أن يكون المعنى موجودا, فلا يكفي أن تقف عند كلمة صاع بصاع, فإذا أعطاه حبا بدقيق فهو صاع بصاع, لكنه في الحقيقة الدقيق أكثر من الحب. وإذا جئت تنظر إلى الحب أجرام الحب مع أجرامها تحدث الفراغ, لكن الدقيق مع الدقيق يملئ الفراغ. ومن هنا فرع العلماء رحمه الله هذه المسألة على معنى الحديث وجعلوا هذا تابعا للأصل, أن الصاع بالصاع يشترط يأتي باللفظ ويأتي بالمعنى, فاللفظ أن يتماثل كصاع بصاع لكن تكون الحقيقة والمعنى موجود, وهو مقصود الشرع أن يكون هناك عدل. فإذا كان أحدهما مطحونا والآخر غير مطحون, أو كان أحدهما مطبوخا والآخر غير مطبوخ, لم يجري التماثل المقصود. ولو قال لك هذا صاع بصاع, وهكذا لو باع التمر بلا نوى بتمر فيه نوى, أو التمر الذي فيه لوز بتمر لا لوز فيه, فهذه كلها تحدث في الظاهر صاع بصاع لكنها في الحقيقة هناك اختلاف فننظر إلى المعنى ولا ننظر إلى الظاهر. هذا كله إذا جئت تتأملوا مرتب الأفكار فيه مرتبة بعضها على بعض. بعد هذا تأتي مسألة هذا الذي تقدم معنا كبيع المطبوخ، بعد أن بين لا يجوز بيع الحب بالمطحون ولا الدقيق بالسويق ولا الني بالمطبوخ ولا الخالص بالمشوب ولا الأصل بالعصير، كلها أمثلة. يعني هي في الحقيقة إذا جئت تنظر إليها إنما هي أمثلة تطبيقية وليس المراد بها عين هذا الشيء، إنما المراد به المعنى أنه لما فات التماثل الذي هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، ذكروا هذه الأمثلة على فوات التماثل. ثم شرع رحمه الله في مسألة جديدة، ولا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر. هذه المسألة يقول لك قائل أبيع البر بالبر صاعا بصاع، واستفضل لشيء آخر غير ربوي معهما، فهل يجوز أو لا يجوز؟ من هذا المقطع نبدأ في حديث ثاني من أحاديث الربا، وهذا الحديث يقوم على حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه. عندنا لاحظوا أول الباب قام على حديث عبادة بن الصامت في الأصناف الستة، ثم بعد ذلك لما جئنا إلى الخالص والمشوب والني والمطبوخ هذا قائم على حديث أينقص الرقب إذا يبت، قالوا نعم، قال فلا إذن. ثم دخلنا في حديث ثالث وهو حديث فضالة بن عبيد، فضالة بن عبيد رضي الله عنه. حديث فضالة في يوم خيبر اشترى قلادة، والقلادة عادة ما يكون فيها تكون مرصعة بالجواهر، تكون مرصعة بالخرز، تكون مرصعة بالأحجار الكريمة، بالمرجان، باللؤلؤ، بالعقيق إلى آخره الذي تجمل به قلائد الذهب، وتارة تكون من ذهب خالص. فاشترى قلادة وفيها خرز، فلما عرضت القلادة اشتراها رضي الله عنه باثني عشر دينارا، وفي بعض الروايات أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن قلادة اشتريت بتسع دنانير، وفي رواية بسبع دنانير، وهذا ليس بالاضطراب المؤثر كما قرر الحافظ بن حجر رحمه الله، لأن المعنى المستفاد من الحديث والحكم متفق عليه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل وتميز، وهذا اتفقت عليه الروايات، يعني من حيث الحكم اتفقت الروايات. لكن كم كانت قيمة القلادة حمل على أنها وقائع مختلفة، فهو رضي الله عنه كانت له وقعة وغيره ممن حضر السؤال وكانت له وقعة، فيكون الاختلاف باختلاف المسائل وليس اختلافا من باب الاضطراب في التحديد. حتى ولو كان اختلافا من باب الاضطراب في التحديد، فكما ذكر الحافظ بن حجر أن مهم كان الرواة ثقات ينظر إلى أوثقه، وتكون رواية غيره بالنسبة له شاذة، ويبقى موضع الشاهد من الحديث وهو الحكم معمولا به. فإذا هذا الحديث وقع في أنه اشتراها باثني عشر دينارا، فلما اشتراها رضي الله عنه فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فأصبح ذهب، الدنانير تعرفون مضروبة من الذهب، فأصبح ذهب بذهب ذهبا بذهب مع وجود الزيادة. والسبب في هذا أنه لم يعلم قدر الذهب من غير الذهب، ومن هنا صار من بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما ما ليس منهما، يعني من الربوي ما ليس بربوي ومع أحدهما ما ليس بربوي، فأصبحت أصلا أصبح هذا الحديث أصل في المسألة. ولذلك تجدون التوافق بين الفقهاء والمحدثين، تجدون المحدثين إذا ذكروا أحاديث الربا يبتدئون بحديث عبادة ويشبعونه بما يقرر معناه كحديث عمر رضي الله عنه في التقابض، كذلك حديث أبي موسى الأشعري في التماثل والتقابض، ثم بعد ما ينتهون من هذا يذكرون أحاديث الربا كحديث فضالة بن عبيد وحديث النهي عن المجابلة، وهذا كله كما ذكرنا تقرير الأصول. فلما جاء هذا الحديث جاءنا بمسألة الربوي مع الربوي، الربوي بالربوي ومعه من غير الربوي، لأن حديث عبادة ذكر الربوي بالربوي، وهنا ربوي بربوي ومعهما ما ليس منهما، ويلتحق بهذه المسألة أن يكون ربويا بربوي ومعهما مع الاثنين ما ليس بربوي. هذه المسألة تأتي على صور، الصورة الأولى أن يعطي الربوي بالربوي ومع أحدهما ما ليس منهما يعني من نفس النوع، ويحتمل أن يكون ربويا ويحتمل أن يكون غير ربوي. مثال ذلك عندنا سنمثل هذه المسألة بالأسنان وبالمطعومات. ففي الأسنان يصرف الدرهم، يصرف الدرهمين بدرهم وتمر، درهمين بدرهم وتمر. يقول له عندي درهمان اصرفه مالي، قال أعطيك درهم لقاء الدرهم، وليس عندي درهم ثاني أعطيك بدلا عنه تمرا. وفي بعض الأحيان درهم بدرهم وتمر، فيقول له هذا الدرهم عندي من النوع الجيد الفلاني بكم تصرفه لي؟ قال أصرفه لك بدرهم، قال لا أرضى، قال أعطيك درهم وتمر. في هذه الحالة يكون الدرهم لقاء الدرهم تماثل، لكن وجود الزيادة هل هو من نفس الفضة ولا من غير الفضة؟ من غير الفضة. فكأنه يقرر بهذا أن الزيادة سواء كانت من الفضة أو من غير الفضة فإنها محرمة. تبعه إياها كذهب بذهب مع زيادة طعام، أو فضة بفضة مع زيادة طعام مشتركة في البيع لم يجد، لأن فضالة باع 12 درهما بأكثر من 12 درهما، وجاء في الرواية الأخرى مما هو أقل مع وجود الخرز، فصار فضل الخرز زيادة على الأصل. فلو قال لك قائل أصرف الدرهم بالدرهم وأعطي تمرا، التمر ليس بفضة، تقول مقصود الشرع المعنى وهو التعادل. وانظروا كيف التجانس في مسألتنا والتي قبلها، فإنه لما باع الخبز المطبوخ بالني والدقيق بالحب فإنه في الظاهر التماثل، لكن صار الزيادة في ماذا؟ في الصنعة. وهنا الزيادة من غير الربوي، الأول زيادة من الربوي بقولها ينقص الرطب إذا يجب، قالوا نعم، قال فلا إذن، فهي زيادة من مادة الربوي، وهنا زيادة من أجنبي دخل عليه. فدرهم بدرهم وتمر، الدرهم بالدرهم تماثل، فلو قال لك يجوز لأنني أعطيت درهم بدرهم والتمر هذا من عندي، أنا أريد أن أبيع الدرهم بدرهم وتمر، أليس الدرهم بالدرهم يكافئ ويعادل؟ تقول بلى. تقول خلاص إذن التمر لا يضر لأنه ليس بفضة وليس من نفس الربوي. نقول سواء كان من الربوي أو من غير الربوي الحكم واحد. وهذا الذي دعاه يقول ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما ما ليس بربوي، يعني ما ليس من جنسهما. وعلى هذا يقال لابد من التماثل درهم بدرهم. لكن هناك حالة تستثنى وهي الفقر، فلو قال له درهم بدرهم أعطيك، أريد أن يبادل، قال عندي درهمان، قال هذان الدرهمان أشتري منك درهما بدرهم صرف، وأشتري منك الدرهم الثاني بصاع من تمر، جاز لأنه باع هذا على حدة وباع هذا على حدة وغفر اجتماعهما في الصفقة الواحدة. واضح هذا؟ إذن يفرق بين كونهما مجتمعين ومنفصلين لقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة نهى عن بيع القلادة حتى تفصل، فدل على أنها إذا فصلت جاز البيع، بأن يقول له 12 دينار في مقابل وزنها مثلا، فرضنا جئنا إلى قلادة وزنها 10 غرامات 100 غرام ودنانير 10 وزنها فرضنا 100 غرام، فقال أشتري منك هذه القلادة 10 غرامات في 10 غرامات صحت ولا إشكال، لكن لو كان مع القلادة خرز فقال له كم وزن الذهب خالص؟ قال 10 غرامات. قال والخرز الموجود؟ قال 5 غرامات، فأصبح المجموع كم؟ 100. قال القلادة 100 غرام والخرز 10 غرامات، أصبح المجموع كم؟ 110. قال له إذن أشتري منك 100 غرام من الذهب بهذه 100 من الذهب دنانير أو غيره، وأشتري منك 10 غرامات الخرز في جنيه أو مثلا ريالات موجودة لا بأس، لأنه فصل هذه البيعة عن هذه البيعة ولا بأس. وخفض بذلك جزء من العلماء رحمه الله سواء كان من جنس الربوي أو كان من غيره، قالوا لأن البيعتين مفصولة إذا فصلهما عن بعض جاز، فلا يجوز بيع الربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما كما ذكرنا درهمين بدرهم وتمر، أو في عصرنا الحاضر نمثل بأمثلة مثلا على مثلا ربوي بربوي، تأتي إلى الرجل تريد أن تصرف عنده فيقول لك لا أصرف حتى تشتري، فقال بعض العلماء تدخل بمثلة بيع الربوي بالربوي لأنه في الحقيقة إذا ألزمك أن تشتري مثلا زكة التمر هذا الذي قيمته ريال، قال لك أصرف لك 500 ريال بشرط أن تشتري هذا التمر، فإن زكة التمر في الحقيقة قيمته 1/2 ريال وهو سيربح 1/2 ريال، فكأنه في الحقيقة إذا صرف لك 10 ريالات ب9 ريالات كأنه صرف لك 9.5 التي هي حقيقة قيمة التمر بأشرة كاملة. لكن لو جئت أنت من اختيارك وطلبت ذلك وابتغيته قالوا الأمر في ذلك أيسر. ومن هنا إذا جاء من يعرض على الإنسان مناديل ثمة صرفه أو كذا قد يتورع حتى لا يكون في شبهة الفضل الذي سيربحه من قيمة المناديل، فيكون صرف العدل بالعدل مع فضل وزيادة. فهذه المسألة حتى تكون يعني الصورة أقرب ليست يعني من جلية الربا، هذه المسألة يسمونها بيوع الذرائع، وبيوع الذرائع في ظاهرها تراها كأنها صحيحة لكنها في الحقيقة تؤول إلى الربا كبيع العينة ونحنها، ولذلك يقولون هذا من بيوع الذرائع الربوية، فهناك الربا النحب وهناك ما هو وسيلة وذريعة إلى الربا، والشريعة تحرم المقاصد المحرمة ووسائلها المفضية إليها، ولذلك قررت القاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فإن كانت الوسيلة إلى حرام فهي حرام، ثم تتفاضل الوسائل في الحرمة والجواز بتفاضل مقاصدها، فما كان وسيلة إلى حرام أعظم فإنها محرمة بحرمة الحرام الأعظم، فما كان وسيلة إلى الربا فإنه محرم ولا يجوز أن يتعاطى كما لا يجوز له أن يتعاطى الربا. قال رحمه الله لا يجوز بيع ربوي سواء كان من الأثمان أو كان من المطعومات، سواء كان من المنصوص عليه أو كان من الملحق بالمنصوص عليه، بربوي أي من جنسه مع اتحاد النوع، لكن لو كان ربوي بربوي مع اختلاف الجنس يجوز التفاضل لا إشكال فيه، ومعهما كمد ودرهمين بمدين ودرهم، ومعهما مع هذا وهذا ما ليس منهما أو مع أحدهما كمدين كدرهمين في مقابل مد ودرهم، فإن الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم.
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى.
قال رحمه الله لا يجوز بيع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، هذه نفس القضية يعني تعود إلى نفس القضية، تمر فيه نوى بتمر لا نوى فيه. أولا بيع التمر للتمر اضبطوها مع النوى، تعرفون النوى، النوى الذي يسمى في عرف العامة بالفصل وهو الذي يكون في جوف التمرة، النواة، إما أن يبيع تمرا ونوى، هذه الصورة، أن يبيع تمرا ونوى بتمر ونوى، أن يبيع تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى، أن يبيع النوى بالنوى، أن يبيع تمرا ونوى بنوى، أن يبيع تمرا ونوى بتمر، أن يبيع النوى بتمر بلا نوى، هذه 6 صور. حتى تكون واضحة اضبطوا الآتي، عندما نحن أول شيء التمر في أصل الخلقة يكون في داخله نوى، ولا ما يكون في نوى لا بد من النوى، هذا الأصل، والنوى يستخلص من أجل أن يباع للبهائم كرمكم الله تطعمه البهائم وتسمن به كما هو معروف. النوى إذا كان التمر باقيا على أصل خلقته فهو تمر بنوى، إذا نزع النوى منه وبقي التمر وحده فهو تمر بلا نوى، فعندنا تمر خالص ونوى خالص وعندنا تمر بنوى. طيب الصور كالآتي، الاثنان تعطي لهم في القسم العقلية 3 صور متكافئة متقابلة، فتقول تمر ونوى بتمر ونوى، هذه الصورة اعكسها، ها تمر بلا نوى بتمر بلا نوى، أو نوى وحدة بنوى وحدة، كم صورة؟ ثلاثة: تمر ونوى لتمر ونوى، تمر بلا نوى لتمر بلا نوى، ونوى وحده. واضح الآن؟ هذه ثلاث صور، هذا القسم العقلي. إذا اتحد المسمونين. طيب المقابلات، تقول تمر ونوى بنوى، وتمر ونوى ايش بتم؟ بلا نوى. تمر ونوى بتم، وتمر ونوى بنوى. اصبح الصور كم؟ خمسه. ثم خذ الاثنين منفردين، تمر بلا نوى بنوى وحده، هذه ست صور. مره ثانيه: تمر ونوى بتمر ونوى، وتمر بلا نوى بتمر بلا نوى، ونوى خالصا بنوى خالص. ثلاث صور متكافئة، يكون المسؤولان متقابلين تماما. تقول تمر ونوى بنوى، وتمر ونوى بتمر بلا نوى، أصبحت خمسة. ثم تأتي كل منهم على انفراد، تمر بلا نوى في نوى واحدة. أظن واضح، هذه ستة صور، ونريد أن نفصل في هذه الست. أولا: إذا باعه التمر مع النوى بتمر مع النوى، كرجل جاءك بصاع من السكر مثلا وقال أريدك أن تبادلني به بتمر سواء من السكر أو من غير السكر، نقول يجب أمران: التماثل والتقابل. لا يجوز التقابل إذا كان تمرا بنوى بتمر فيه نوى، فيجب ماذا؟ التماثل، فيجب التقابل. طيب الحالة الثانية: أن يكون تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى، اللي هي صورة التماثل، تمر منزوع منه النوى بتمر منزوع منه النوى، سواء اتحد نوعها أو اختلف، ما الحكم؟ نفس الحكم، لأنه إذا تأملت لماذا نفس الحكم؟ نص الحديث التمر بالتمر، لما نص عليه التمر بالتمر وقال في آخر الحديث مثلا بمثل يدا بيد، فهذا تمر بتمر، والتمر الموجود مطعوم، غاية ما فيه أنه استخرج منه النواع الذي لا يأكله الآدمي. وبناء على ذلك في الحالتين: التمر على أصل خلقته بالنوى بتمر على أصل خلقته بنوى، أو تمر منزوع النوى بتمر منزوع النوى، يجب التماثل والتقابل. طيب إذا كان النوى وحده بنوى، إذا كان النوى وحده بنوى، أولا نريد أن نطبق الذي أخذناه في المجلس الماضي، هل النوى من المطعومات أو من غير المطعومات؟ من غير المطعومات، لأنه تأكله البهائم، وإذا كانت تأكله البهائم فليس من جنس المطعومات، يعني مطعومات بني آدم. إذا كان من جنس غير المطعومات، ما هي القاعدة فيه؟ ننظر إلى الوزن، فأي شيء من غير المطعومات إذا سئلت عنه هل يجري فيه الربا أو لا، انظر هل يوزن أو لا. سئلت عن أي شيء، مثل ما ذكرنا، سئلت عن مثلا الكتب، الأوراق، الأقلام، الحديد، النحاس، الصفر، الرصاص، أي نوع من غير المطعومات مباشرة تنظر هل يباع بالوزن أو لا يباع. إن كان يباع بالوزن جرى فيه الربا، وإن كان لا يباع وزنا لم يجري الربا. فالآن النوى من جنس ما لا يؤكل، فهل يباع وزنا ولا كيلا؟ نقول فيه تفصيل. فإن كان العرف، يعني البلد والناس الذين يسألون عن هذه المسألة، يبيعونه وزنا، وجب التماثل فيه لأنه موزون، فلا يجوز بيع صاع النوى بصاع النوى مطحونا أو على أصله إلا مثلا بمثل يدا بيد، إذا كان يباع ماذا؟ وزنا بالكيلوغرامات مثلا. وأما إذا كان يباع كيلا بالصاع فإنه لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنه غير موزون، فلا يلتحق بالذهب والفضة. هذا بالنسبة للنوى، إذا باعه النوى بالنوى خالصا. طيب إذا كان النوى يباع وزنا، قلنا لابد من التماثل، فلو باعه صاعا من النوى مطحونا بصاع من النوى غير مطحون، فمن حكم على ما درج عليه المصنف؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع الحبي بالدقيق، فإذا كان مطحونا النوى لابد أن يكون الآخر مطحونا، وهكذا إذا كانت طحونته ناعمة أو أخف لابد من التماثل من كل وجه. الخلاصة عندنا بيع التماثل في الثلاث صور: تمر في تمر في كل منهما النوى يجب التماثل والتقابض، تمر بتمر من زوع النوى منهما يجب التماثل والتقابض، نوى بنوى فيه تفصيل، إن كان يباع وزنا جر الربا وإن لم يباع وزنا لم يجر الربا. طيب إذا باعه تمرا فيه نوى بتمر، لاحظوا تمرا فيه نوى بتمر، فهل تتحقق المماثلة؟ أولا هل هو يجري فيه الربا أو لا؟ نقول يجري فيه الربا، لأن التمر الأول منصوص عليه والتمر الثاني منصوص عليه، فكل منهما ربوي، فرجع إلى مسألتنا الأولى وهي أن يبيعه الربوي بالربوي ومع أحدهما من غير الربوي، ومع أحدهما من غير الربوي. قالوا فلا يجوز، لأنه سيستفضل لو باع الصاع، فإن التمر الذي لا نوى فيه سيكون أدق، ولذلك لا تتحقق فيه المماثلة. وخفف بعض العلماء في هذا فقال إذا باعه تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه لم يؤثر، لأن النوى غير مقصود، وقد جاء سبعا ولم يجد قصدا، لكن هذا ضعيف، وسنبين مسألة السبعية والقصد، والأقوى وشبهة الربا فيه قوية، فلا بد في بيع التمر مع النوى بالتمر الذي لا نوى فيه من التماثل. تبقى الصورة الخامسة: تمر ونوى بنوى، ما الحكم؟ إذا باعه تمرا ونوى بنوى ما الحكم؟ فيه تفصيل، إن كان النوى مما يوزن فما الحكم؟ يجري الربا، لأنه صار النوى حينئذ من جنس ما يقابله موزونا بموزون ومعهما من غيرهما بنفس الصورة، صارت مثل صورة تمر ونوى بتمر، متى؟ إذا كان النوى مما يوزن. أما إذا كان مما يباع خيلا، وهذا هو الذي كان موجود في أزمنة المصنف رحمه الله وكان مشهورا وإلى عهدنا الآن، أغلب في النوى أنه يباع كيلا، أغلب في النوى أنه يباع كيلا، فحينئذ إذا كان يباع كيلا يجوز. إذا باعه تمرا بنوى بنوى فإن التمر الذي هو ربوي لم يعادله ربوي، وإنما تعادل غير ربوي بغير ربوي فجاز التفاضل. وعلى هذا يفصل في مسألة التمر والنوى إذا كان ذلك مع التماثل أو مع الاختلاف. نعم.
ويباع النوى بتمر فيه نوى،
ويباع النوى بتمر فيه نوى، وذلك لما ذكرنا، لأنه ليس من جنس الربويات. نعم.
ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف،
ولبن وصوف للبن ذات بشاة ذات لبن وصوف، هذه مسألة أيضا تتبع المسألة، يعني العلماء رحمه الله يذكرون أمثلة مثل هذه، ده فقط ترويض الذهن وضبط القواعد والأصول. لبن وصوف، إذا باع اللبن وصوف بلبن وصوف، أولا قبل أن تبحث أي مسألة تعرف إيش جنس المبيع، هل هو ربوي ولا غير ربوي، فاللبن هل هو ربوي أو غير ربوي، أولا هو مطعوم ولا غير مطعوم، مطعوم، ثم هل هو يباع كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا أو جزافا. اللبن يباع بماذا؟ بالكيل، اللبن يباع بالكيل، يقال لتر، نصف لتر، حتى الكراتين التي تباع في زمانه يكتب عليها نصف لتر، لتر يكون بالكيل، اللبن يباع، حتى الحليب لما تأتي إلى بائع الحليب ماذا يفعل؟ باللتر، فهذا اللبن يباع كيلا ولا يباع وزنا، إنما يباع بالكيل. فاللبن الذي يباع بالكيل في بعض الأحيان الحليب يباع كيلا وتارة يباع عددا، مثل ما هو موجود في النيدو، علب النيدو هذا يباع عددا، وفي بعض الأحيان يباع كيلا كما ذكرنا مثل الحليب الموجود في العلب والكراتين ونحوها. فإذا باع اللبن باللبن فألك سائل، حتى نقرر المسائل نفهم مراد المصنف، لو كان عندك حليب من الإبل وعندي حليب من الإبل وأردنا التبادل، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، حليب من الغنم بحليب من الغنم مثلا بمثل يدا بيد، حليب من البقر بحليب من البقر لا بد أن يكون مثل بمثل يد بيد. إن اختلف كحليب بقر بحليب غنم فما الحكم؟ الجنس واحد حليب لكن الأصل مختلف كاللحم، فحينئذ يجب التقابض ويجوز التفاضل، يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. بناء على هذا الحليب واللبن قلنا إنه مكيف، الصوف يباع وزنا وقد يباع جزافا في بعض الأحيان لكن يباع بالوزن. بالنسبة للبن الصوف يعتبر من جنس الربويات لأن الصوف غير مطعوم، وغير مطعوم ما هي علته؟ الوزن. فإذا كان يوزن أو جر العرف بوزنه فحينئذ يصبح ربويان. لو باع اللبن والصوف بلبن وصوف فما الحكم؟ تقول فيه تفصيل. إن كان اللبن متماثل الأصل كلبن الشاة، بلبن الشاة لا إشكال يجب التماثل ويجب التقارب، وهكذا الصوف. لكن لو اختلفا كلبن بقر بلبن غنم جاز التفاضل ووجب التقارب. بناء على هذا نحن قررنا أنه إذا اشترى اللبن باللبن والصوف بالصوف يجري الربا، لكن لو اشترى اللبن والصوف، لاحظ أنهما ربويان، لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. اللبن والصوف في الشاة ربوي ولا غير ربوي؟ في الشاة الصوف ما هو ربوي من جنس الربويات، يجز من الشاة ثم يوزن، واللبن الموجود يحلب ثم يكال. لكن حينما اشترى الشاة، شوف لاحظوا دقة المصنف رحمه الله، حينما ذكر لنا الأصل وهو بيع الربوي بالربوي ومعهما أو مع أحدهما من غيرهما قال ما الحكم؟ لا يجوز. فأراد أن يستثني مسألة التبعية، يستثنى من هذه المسألة أن يكون الربوي غير مقصود وإنما جاء تبعا فقصد بشراء الشاة الشاة ولم يقصد لا لبنها ولا صوفها، فحينئذ عاوض الشاة بقيمة اللبن والصوف، فالتبادل لم يقع بين لبن وصوف مثل مسألتنا التي ذكرناها أن يبيع الربوي درهم بدرهم مد بمد، هذا المد مقصود بالمد، لكن هنا جاء قصد الربوي، جاء الربوي تبعا ولم يجئ قصدا. يقول قائد ما هذا التمرير، ما هذه الأشياء التي يقوله العلماء تبعا وقصدا؟ نقول الشريعة تفرق بين التبع وبين القصد، وقد يكون الشيء مقصودا محرما لكنه تابعا جائزا، والدليل على ذلك أنه لا يجوز بيع النخل والثمر قبل بدو صلاحه، لكن لو اشتريت بستانا وفيه النخل الذي لم يبدو صلاحه وقلت اشترط أن تكون لي الثمرة يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الثمرة جاءت تبعا ولم تجئ قصدا، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلة، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فإذا إذا اشترطها المبتاع كانت له، لكن كانت له بماذا؟ بالعقد والبيع، فجازت تبعا ولم تجد أصلا، لأنه في الأصل ثبت في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فإذا الشريعة تفرق بين التبع والقصد. مثلا لو أن رجلا توفي والده وقال أريد أن أصلي عن والدي، العبادات البدنية كالصلاة في الإجماع في الأصل إلا أقوال شاذة وضعيفة لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت ولا الحي عن الحي، لا تجوز صلاة أحد. لكن إذا حجبت عن الوالد أو حجبت عن قريب متوفى لم يحج أو اعتمرت عنه ستضطر للصلاة، فإذا طفت بحجك وعمرتك ستصلي ركعتين الطواف، لكن هل ركعتي الطواف؟ هل ركعت الطواف جاءت أصلا ولا جاءت تبعا؟ جاءت تبعا. فلو جاء شخص يقول لك تجوز صلاة الحي عن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت ومن حج لا بد أن يصلي ركعتي الطواف، تقول هذا تبع وليس بأصل. فهنا نقول إذا باع الصوف واللبن بشاة ذات صوف ولبن فإن مقصوده الشاة، بدليل أنه يقدر قيمة الصوف واللبن الذي معه ويكافئه بقيمة الشاة، ما يكافئه بقيمة الصوف واللبن الموجود في الشاة. وعلى هذا يجوز بيع الربوي بالربوي ومعهما ما ليس من جنسهما إذا كان الربوي تبعا ولم يأتي أصلا. نعم.
ومرد الكيل لعرف المدينة.
ومرد الكيل إلى عرف المدينة هذه مسألة مهمة. الآن نحن قررنا في باب الربا أنه لا بد أن نعرف الموزونات ونعرف المكيلات حتى نقول يجب الربا أو لا يجب. فأنت في أي شيء تسأل عنه من الطعام أو غير الطعام تنظر هل هو يكال أو يوزن أو يباع بالعدد والجزاف والذر إلى آخره. ما دمت محتاجا إلى مسألة الكيل والوزن فهل أن رجلا جاءك وقال أريد أن أبيع العدد بالعدد، أبيع العدد بالعدد جزافا كوما بكوم، هل يجوز أو لا؟ تضطر أن تسأل هل العدد من جنس الربويات أو لا، وهذا يستلزم أن تعرف هل هو يكال ويوزن أو لا يكال ولا يوزن. إذا كان طعاما يكال أو يوزن جرى الربا كما قررنا على أصح أقوال العلماء، لكن لو كان طعاما يباع بالعدد. نحن في المجلس الماضي بينا مسألة الكيل والوزن في المطعم، وبينا أن لا نحكم بالربا في الطعام من غير الأصناف الستة إلا إذا كان ماذا مكيلا أو موزنا يباع بالكيل أو الوزن. وأظننا يعني لو ضربنا أمثلة نستذكر بها ما مضى ونحب أن تكون معاصرة. ذكرنا الحلوى، الآن أنواع من الحلوى تباع بالعدد، مثلا كحلوى العود التي يتباع بها الأطفال. لا تستغربوا يا إخوان، سأمثل بكل شيء لكن لا تلوموني لأني أريدكم أن تفهموا أكثر مما أفهم، والله أتمنى لكم من الخير ما أتمنى من نفسي أو أكثر، لأني عانيت أنهم كانوا يقولون البر ودابة بدابة ودينار بدينار وآتي أطبق على حياتي لا أجد لا برا ولا دينارا ولا درهم بالصورة التي يذكرها رحمه الله. فإذا الأمثلة التي نذكرها ولو كانت يعني بعض الأخوان يستغرب منها لكن أعانكم الله استوعبوها. الآن الحلوى منها ما يباع بالعدد، حلوى العود مثلا، هل إذا جاء الإنسان يشتريها بالوزن؟ لا، يشتريها بالعدد. نعم، يقول أعطيني واحد أعطيني اثنتين ولا ينظر إلى وزنها ولا يكيلها لا باللتر ولا بالطاحن ولا بالنصف، أليس كذلك؟ طيب المكرونة، الآن المكرونة هل هي من جنس ما يكال أو يعد أو يوزن أو يذرع؟ ما رأيكم؟ المكرونة تباع وزنا ولذلك تجد عليها 250 غرام تباع بالوزن. في بعض الأحيان الأنواع الصغيرة قد تباع كيلا في الصاع في بعض الأحيان، لكن الموجود والشائع في أسواقنا أنها تباع ماذا؟ بالوزن. طيب الآن الفسق، لو سألك رجل يبيع الفسق والمكسرات أريد أن أبادل كيس من الفسق بكيسين، مثلا هذا الكيس من نوع وهذا الكيسان من نوع، هل يجوز أو لا؟ تقول هل الفسق يباع بالكيل أو الوزن؟ الجواب نعم، الفسق يباع بماذا؟ بالوزن، وبناء ذلك اعتبر من جنس الربويات. وقف على ذلك وقف بقية الأمثلة. فالآن عندنا مشكلة، نحن قررنا أنه لابد من الكيل أو الوزن في الطعام. افرض أن شيئا كان يباع بالكيل فأصبح في زماننا يباع جزافا بدون كيل ولا وزن، أو شيئا كان يباع بالوزن فأصبح في زماننا يباع بالجزاف بدون كيل ولا وزن، أو شيء كان يباع بالقديم بالجزاف فأصبح يباع في زماننا بالكيل أو يباع في زماننا بالوزن. هذه مسألة تحتاج إلى ضبط، لأنك تقول لا أحكم بالربا إلا إذا كان مكيلا أو موزونا من الطعام، فمعناه أنه لا بد السوق يتبايع بالوزن أو يتبايع بالكيل. في بعض الأحيان يعني الصور العقلية تقتضي الآتي، عندنا الربويات تنقسم إلى قسمين، ربويات منصوص عليها وفي حكم منصوص عليها مما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في أشياء كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتباع بالكيل في زمان أو تباع بالوزن، فهذه الأشياء لا تخلو من حالتين. الآن نقرر هذه القاعدة، أن يكون الشيء، الحالة الأولى أن يكون الشيء مطعوما أو غير مطعوم، أن يكون موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون غير موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكيل هذا الطعام إما أن يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون غيره موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الذي من غير المكيلات إما أن يكون موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون غير موجود في زمانه. طيب مثال الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مما يباع وزنه كالذهب والفضة تباع في زمانه عليه السلام بالوزن. فلو أننا في زماننا هذا بيع الذهب مثلا بالذعر نقول العبرة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم ولو اختلف الزمان. هذا بالنسبة لغير المطعومات. بالنسبة للمطعومات نفس الحكم ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واختلف حال بيعه في زماننا فالعبرة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لا بد. التمر الآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع كيلا لو أنه في زماننا أصبح يباع بغير الكيل والوزن حينئذ ما الحكم؟ نعتبر زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إنه منصوص عليه ويجب فيه ويجري فيه البذل حتى ولو بيع بغير الكيل والوزن. طيب غير التمر لو كان هناك شيئا موجودا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الزبيب كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يباع بماذا؟ بالوزن ولا الذر ولا الجذاب ولا الكيل؟ كان يباع كيلا. فالزبيب كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يباع كيلا. فحينئذ في زماننا هذا لو أصبح الزبيب ما يباع إلا وزن ماذا نقول؟ العبرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويجري فيه الربا. إذن مسألة الكيل والوزن لابد أن تضع لها ضابط. إذا كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أو غير الطعام فالعبرة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحال. هناك من العلماء طبعا هذا مذهب الجمهور هناك من العلماء من قال العبرة بالعرف يعني الذي طرأ بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بيع الطعام في عرفنا نوع من الطعام وكان مثلا لو أن نوع من الطعام بيع جزافا وكان يباع مثلا لو أن البطيخ كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يباع مثلا بالكون مثل ما كان في القديم يبيعونه بالكون ولا ينظرون إلى وزنه. لكن في زماننا يباع البطيخ بماذا؟ بالوزن. فإذا كان بالكون لا يجري بها لأنه مطعوم غير مكيل ولا موزن لأنه بيع جزافا والجزاف بالحصر والتخمين حبس والتخمين تأتي إلى هذا الكون وتقول أبيع بهذا الكون أو هذه السيارة بهذه السيارة بما فيها. بناء على ذلك نقول ما كان من جنس الطعام وغير الطعام موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بزمانه كيلا ووزنا. وما كان مما لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بعرف السائل. العبرة بعرف السائل هذا وجه. أم العبرة بمكة إن كان مكيلا بلا منزونة وبالمدينة إن كان مكيلا هذا وجه. قال بعض العلماء أي شيء جرى فيه العرف ببيعه كيلا أو وزنا تقيد بذلك العرف فإن لم يكن له عرف رجعوا إلى مكة والمدينة بالكيل والوزن. وأما إذا كان له عرف فالعبرة بعرف بلده. هذا وجه الوجه الأول الذي ذكرناه. هناك وجه ثاني يقول العبرة بكيل المدينة يعني المكيلات في المطعومات نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى المدينة. إن كان أهل مكة هذا الشيء الذي اختلفنا فيه مثلا طعام والطعام من جنس المكيلات فأهل مكة يبيعونه بالوزن وأهل المدينة يبيعونه بالكيل. فعند الحنفية الذين يرون إلا الكيل ماذا يفعلون؟ يقولون يجري الربا لأن العبرة في المكيلات بكيل المدينة والعبرة في الوزن بوزن مكة. الوزن الذي هو غير الذهب الذي هو ما كان من غير المطعومات اللي قيس على الذهب والفضة. فمثلا الحديد الآن والنحاس والنيكل والرصاص والخشب لو بيع وزنا بمكة وبيع زرعا في المدينة جرى الربا لأنه من جنس الموزونات والعبرة بمكة في الوزن ولا عبرة بالمدينة في الوزن. وعلى هذا يقولون إننا نعتبر في الوزن وزن مكة ونعتبر في الكيل كيلة المدينة. إذا عندنا كم ضابط الآن في الأشياء التي لا نص فيها؟ ضابطان العرف والرجوع إلى مكة والمدينة. طيب نحتاج إلى تفصيل مسألة. إذا قلنا بالعرف، العرف الذي هو البلد، الأصل في الرجوع إلى العرف القاعدة الشرعية المشهورة العادة المحكمة، فإن الله ردنا إلى العرف فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والأدلة على اعتبار العرف كثيرة، يعني من الكتاب والسنة، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى مهر مثلها لا وقت ولا شطر، فردها إلى العرف، عرف مثلها، إن كانت ذكرا فالذكر من مثلها، سواء كانت من أوساط الناس أو علية الناس أو الدون، هذا كله من الرجوع إلى العرف. وعاشروهن بالمعروف إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في اعتبار العرف. لكن المشكلة الآن إذا قلت العبرة بالعرف، لو أن أهل المدينة، طبعا فرضنا مثلا نحن في مدينة، وإذا قلنا الرجوع إلى العرف معناه أن نرجع إلى السوق، فجئنا إلى الكمثرة مثلا، الكمثرة مطعم، لكن هل تباع كيلا في سوقنا أو تباع وزنا أو تباع عددا؟ لو أن عرفنا جرى على بيعها عددا تباع بالحبة لم يجري فيها بيع. لماذا؟ لأنها مطعوم غير مكيل ولا موزون، وشرط جريان الربا أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. بناء على هذا لو كان العرف، لاحظوا إذا جئنا إلى الكمثرة مثلا فوجدنا العرف عندنا في مدينتنا أنهم يبيعونها في السوق بالعدد بالحبة لم يجري فيها الربا، لكن لو كان في المدينة سوقان، سوق يبيعها بالعدد وسوق يبيعها بالوزن، ينظرون تباع الكمثرة عندهم في البلد سوقا للفواكه، سوق يبيعها بالوزن وسوق يبيعها بالعدد، فإذا جئنا ننظر إلى الذين يبيعون هذا الوزن حكمنا بالربا، وإذا جئنا ننظر إلى الذين يبيعون هذا العدد لم نحكم بالربا. فهل نقول نغلب المحرمين لأن إذا اجتمع حاضر ومبيع قدم الحاضر، أو نقول نغلب المجوزين لأن الأصل الحل والشريعة شريعة الرحمة، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ قالوا فيه تفصيل، إن كان العرف أو السوق الذي يبيع بالوزن يجري على وجه الربا أكثر وأشهر وأغلب في المدينة وأكثر ارتيادا من الناس فالعبرة به والآخر لا غير، وإن كان الآخر هو الأكثر فالعبرة به ولا ربا مثل ما ذكر. طيب إذا كان السوقان متماثلين، هذا السوق كبر مثل هذا السوق، والمدينة مقسمة على قسمين، النصف منها يقضي في هذا السوق والنصف الآخر يقضي في هذا السوق، هذه المسألة ذكرها العلماء وبسطوها، فما الحكم؟ قالوا إذا اختلفا فإنه يجري الربا في السوق الذي في يباع بالوزن ولا يجري في السوق الذي لا يباع بالوزن. وهذا ليس بغريب، لأنك ربما تأتي الآن حدود الحرام، لو أن ربنا في التنعيم لو دخل خطوة الصلاة بمئة أسفلة، ولو خرج لا تكون لها هذا الفضيل، ولو دخل وأراد فيه بإلحاد بظلم أذاقه الله من عذاب أليم، ولو تقهقر وخرج خطوة لم يكن له هذا العذاب. فإذا مسألة التحديد لأن عندك وصف شرعي مستنبط من النص، تقول إذا وجد حكمت به وإذا فقد لم أحكم به، هذه مسألة العرف. فقال المصنف رحمه الله ومرد الكيل إلى كيل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبرة بالكيل لكيل المدينة والعبرة بالوزن لوزن مكة. وهذا الحديث صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله، ولكن العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، لأن مكة والمدينة نزل فيهما الوحي وكان التشبيه نزول الوحي في هذا المكان، فيقولون يرجع إلى هذا العرف عند اختلاف أعراف الناس، فيحتكم إليهما بالكيل كيلا، بالمدينة لقول عليه الصلاة اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، فكان الأشبه بهم كيلا، والوزن يكون مرده إلى مكة، وعلى هذا يفصل بهذا التفصيل.
والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.
هذا هو رجح المصنف رحمه الله، أن المكيلات والموزونات نرجع فيها إلى عرف المدينة ومكة إذا كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا الزبيب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة وكان يباع كيلا، فنقول إنه يأخذ حكم المكيل ويجري فيه الربا لأنه مطعوم مكيل. وما لا أي ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيه إلى العرف في بلده، مثل ما ذكرنا أنهم يقولون إن المطعومات التي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيها إلى عرف بلادها، ويلغون عرف مكة والمدينة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا وجه كل، والله تعالى عن بقي.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين، في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمثيلين والموزولين. وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مثيلا بموزول جاز التفرق قبل القبض والنسى. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمثيلين والموزولين.
قوله رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة. النسيئة مأخوذ من النسى، أنسى الشيء إذا أخره، ومنه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا يؤخرون الأشهر الحرم عن مواقيتها، ولأجل هذا التأخير وصف بكونه نسيئا، وصف بكونه نسيئة، فأصل النساء التأخير. وأما بالنسبة لهذا النوع من الربا وصف بكونه نسعا بأن يعطي أحدهما فيعجل ويؤخر الآخر، أو يتأخر الطرفان. فالنسيئة إما أن تكون من الطرفين وهذا أشد ما يكون، وإما أن تكون من أحد الطرفين دون الآخر، كأن يعجل أحدهما ويؤجل الآخر، فيعطيه درهما بدرهم ينقض أحدهما وينسي الآخر. وربا النسيئة الكلام فيه يعني ينحصر في المسألة الأولى، قوله يحرم ربا النسيئة. يحرم ربا النسيئة، الدليل على التحريم قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فقوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يدل على أنه لا يجوز بيع الربوي بالربوي مع اتحاد السن أو اختلافه إلا يدا بيد. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت، في تتمة الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. منطوق النص حل لكم، منطوق النص اللفظ بيعوا كيف شئتم، أي جاز لكم أن تبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، كيلو بكيلوين أو بثلاثة، إذا كان يدا بيد. هذا المنطوق مفهومه لا تبيع الذهب بالفضة إلا، لا تبيع الذهب بالفضة بالنسى والتأخير إذا لم يكن يدا بيد. فالمنطوق جواز بيع الذهب بالفضة، وبيع البر بالتمر، والشعير بالملح اللي هو واحد من الأربعة في واحد آخر من الأربعة، بشرط أن يكون يدا بيد. ومفهوم الشرط إذا كان بيد، لأن المفاهيم من عشرة منها مفهوم الشرط، فلما قال إذا كان يدا بيد فهمنا أنه إذا لم يكن يدا بيد لا يحل. هذا طبعا حديث عبادة ذكرناه لأنه أصل، وإلا فهناك أحاديث أقوى وأصرح في تحريم ربا النسيئة، ومنها حديث عمر في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وهو من أشد الأحاديث في تحريم ربا النسيئة، في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. قول هاء وهاء يعني ها ها كما ذكرنا، يعني تعطي وتأخذ، وهذا يدل على التنجيل والتعديل والنقد والإعطاء حالا. كذلك أيضا هذا الحديث الثاني، فقوله هاء وهاء لما قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، معناه أنه يقع في الربا إذا أخر ولا يقع إذا أجل، لقوله إلا هاء وهاء، فنص على كونه ربا إذا أخر، فهذا من المنطوق. كذلك من أدلة المنطوق وهي من أقوى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، فإنه حديث من أقوى الأحاديث التي دلت على حرمة النسيئة، بل عظمت أمره حتى قال: لا يجب الربا إلا في النسيئة، وهذا من باب التعظيم، وسنبين الجواب عن هذا الحديث في مفهومه. كذلك الدليل الرابع حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا من الإشفاق، ولا تشفوا بعضها على بعض. ثم قال وهذا منطوق النص: ولا تبيعوا غائبا منها بنادل، ولا تبيعوا غائبا منها بنادل، فهذا نص يدل على تحريم النسيئة. لا تبيعوا غائبا بنادل معناه النسيئة وقعت من الطرفين أو من طرف، لا تبيعوا غائبا بنادل معناه أن وقعت النسيئة من طرف. قالوا: فحرم النسيئة من طرف من باب أولى أن تحرم إذا كانت من الطرفين، أي لا يجوز بيع الغائبين، مثل ما ذكرنا عين بعين مؤجلين، أو ذمة بذمة مؤجلين، أو عين بذمة مؤجلين، نسيئة من الطرفين في ثلاث صور. فإذا ربا النسيئة مجمع على تحريمه، ووقع الخلاف في ربا الحظر، والخلاف الذي وقع في ربا الحظر في الحقيقة وقع من الصحابة، وقال بهذا القول بعض التابعين. وهنا نتعرض لمسألة هل ربا الحظر مجمع عليه؟ أولا ربا النسيئة مجمع على تحريمه، لكن نظرا لورود حديث لا ربا إلا في النسيئة نحتاج إلى بيان مسألة ربا الفضل، وهل هو مجمع على تحريمه أو مختلف فيه، وهل حديث لا ربا إلا في النسيئة يدل على جواز ربا الفضل وانحصار الربا في هذا النوع وهو النسيئة، أم أنه لا يدل على ذلك. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها الصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى تقريبا أواخر القرن الثالث، ثم انقرض الخلاف وأصبح قولا واحدا بتحريم ربا الحظر. لكن لابد أن نتعرض إلى هذا الخلاف ثم ننبه بوجود الشبه في جواز ربا الحظر. لحاصل هذا أنه روي عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، وكذلك روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وأسامة، وكذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان. فهؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والبراء بن عازب تابعهم، سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن عباس فالرواية عنه في الصحيحين أنه كان يقول: درهم بدرهمين لا بأس إذا كان يدا بيد، فكان يجيز ربا الحظر ويحرم ربا النسيئة. وأما عبد الله بن عمر فصح عنه، لكن صح عنه أنه رجع. وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الثالث صح عنه، لكن صح عنه أنه رجع. والبراء بن عازب كذلك صح عنه أنه قال بقوله في قصة أبي المنهال مع شريكه لما سأل البراء ولكن رجع، لأنه كان هذا الحكم وهو جواز ربا الحظر كان جائزا في العصر المدني في أول التشريع، فكان بعض الصحابة حفظ الجواز ثم اطلع على أدلة التحريم فرجع. وأما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه فقد جاء عنه خلاف في قصة مع أبي الدرداء وأبي أسيد الساعد المشهورة، وقد ذكرناها وبينا أن عمر بن الخطاب أبو أسيد الساعدي عتب على معاوية ورد عليه أمام الناس وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، وذكر الحديث. وهكذا أبو الدرداء، فلما راجعه أبو الدرداء امتنع معاوية من قول أبي الدرداء، ثم رجع أبو الدرداء إلى عمر فسأله: ما الذي أقدمك من ثغرك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان كيف وكيف، وأخبره الخبر، فقال له: ارجع إلى ثغرك، فوالله لا خير في قوم لست فيه. ثم كتب إلى معاوية ينهى، فظن بأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه معاوية إذا بلغه نهي عمر أن ينتهي، لأن بعض الصحابة كان يقول بالجواز على ما كان يعلمه من التشريع الأول ثم نسخ ذلك التشريع. ثم عبد الله بن الزبير يحكى عنه، ولكن ما جاء في رواية صحيحة عنه أنه قال بجواز ربا الحظر. وهكذا أسامة حكي عنه ولكن ما جاءت رواية صحيحة عنه. هذا مذهل الصحابة الذين حكي عنهم خلاف. بقي ابن عباس وحده، هل رجع أو لم يرجع؟ البقية كلهم رجعوا، لكن بقي ابن عباس. ابن عباس سلف فيه على ثلاثة أقوان، منهم من يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن فتواه في حل ربا الفضل، وهذا يرويه زياد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قبل وفاته في رواية ابن زياد قبل أن يموت بسبعين ليلة فأفتى بالتحريم. والذين يقولون إنه توفي وهو يقول بهذا القول يحتجون بما روى سعيد بن جبير رحمه الله وهو من أقرب الناس إلى ابن عباس وأعلمهم بفتواه أنه قال سألت ابن عباس قبل أن يموت بشهرين فوالله ما رجع عن قوله برضا الفضل، فوالله ما رجع عن قوله برضا. وهذا ثابت في الصحيح. وهناك قول ثالث للتوقف، والصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرجع عن فتواه بجواز ربا الفضل وتوفي، وهو يقول بذلك لأنه كان على القول بالجواز ويتأول حديث أسامة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يتأول حديث أسامة الذي سنذكر، فكان يفتي به ويعمل به، ولذلك عتب عليه الصحابة حتى قال له أبو موسى الأشعري اتق الله يا ابن عباس أيأكل الناس الربا بقولك؟ فقال أستغفر الله. قال له هل وجدت ذلك في كتاب الله أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ثابت في صحيح مسلم. فقال له ابن عباس أما رسوله أما كتاب الله فلا، ما وجدت في كتاب الله هذا الذي يقول به من الفتن، وأما السنة فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه. لا يعرف الفضل إلا أهله. كان الصحابة يحفظ الصغير حق الكبير، وكان يحفظ من عنده علما هو أعلم منه، كان يقدر بعضهم بعضا. شوف انظر، مع الخلاف ومع كونها مسألة خلافية وفقهية ما أذهبت الحقوق ولا أذهبت قدر الناس ولا جعلت الإنسان عند مخالفة الغير يحط من قدره أو ينزل من قدره. قال له أمام الناس أما السنة فأنتم أعلموا برسول الله، لأنهم أعلموا أكبر وأكبر سنا وأكثر شهودا لنشاهد التنزيل. فهكذا كان الصحابة رضي الله عليهم، وهكذا كان التابعون التابعون لهم بإحسان، ولا زال أهل الفضل على هذا النهج الصالح الذي يدل على صفاء القلوب والإنصاف والعدل والتقوى لله سبحانه وتعالى. فقال أما السنة فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسية، فاحتج بسنة لا ربا إلا في النسية. هذا الحديث وهذا الذي دعانا أن نذكر هذه المسألة لا ربا إلا في النسية، فهم منه ابن عباس أنه لا يقع الربا في الفضل، وأنه يجوز أن تصرف الريال بالريالين والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. والواقع أن هذا الحديث يجاب عنه من وجوه. أولا من ناحية النسخ، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الترجيح الجمع عفوا، والوجه الثالث الترجيح. ثلاثة مسالك أصولية للجواب عن هذا الحديث ومناقشته وتوجيه الاستدلال به. المسلك الأول دعوى النسخ، وهذا المسلك يميل إليه طائفة من العلماء وبعض أئمة الحديث كالإمام الحميدي وغيره، ويقوون النسخ لأن البراء قال كقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا. انظر، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا، أي كنا نعطي الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، معنى أننا كنا نتعامل بالفضل. فلما قدم عليهم وتجارتهم هكذا وأقرهم عليها، ثم جاءتنا أحاديث التحريم، فهمنا أن الأمر قد نسخ. وهذا المسلك حقيقة من أقوى المسالك. هذا الوجه الأول، المسلك الأول. المسلك الثاني الجمع، وهذه الثلاثة المسالك من باب الفائدة. لا يصار إلى الثاني إذا أمكن الأول، ولا يصار إلى الثالث إذا أمكن الثاني. عند الأصوليين كما يقول العلماء لا يصار إلى الجمع متى كان أحدهما منسوخا، لأنه يجمع بين نصين محكمين لا نصين أحدهما منسوخ. ولا يصار إلى الجمع إلى الترجيح عفوا إلى الترجيح مع إمكان الجمع، يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. فأما مسلك الجمع بين النصين فيجمع بين النصين من وجوه. أولا قوله لا ربا إلا في النسيئة يحمل على أن المراد به لا ربا أكمل وأكثر وأشنع وأشد من ربا النسيئة، من باب التهويل والتشديد كقوله الحج عرفة. قالوا فلما كان ربا النسيئة هو ربا الجاهلية وهو الذي يظلم فيه الفقراء من الأغنياء، قالوا لا ربا إلا في النسيئة كقوله الحج عرفة، فإنه لا يسقط أركان الحج الباقية. فخرج من باب التعظيم ومن باب التهويل والتشديد في أمره. هذا الوجه الأول للجمع بين النصين، أن قوله لا ربا إلا في النسيئة خرج مخرج التعظيم كقوله الحج عرفة. كذلك أيضا من مسلك الجمع ما اختاره الإمام الشافعي رحمه الله أن الصحابي حضر الجواب ولم يحضر السؤال، فسئل عليه الصلاة والسلام عن مسألة فيها ربا نسيئة فقال له لا ربا إلا في النسيئة، يعني هذا الذي تسأل عنه هو علم الربا، فحضر الجواب ولم يحضر السؤال. وهذا يقع في بعض النصوص أن يحضر الراوي الجواب ولا يحضر السؤال فيعمم فيما هو مخصص أو يطلق فيما هو مقيد، وقد ذكر هذا العلماء وذكر هذا العلماء. أما بالنسبة لمسلك الترجيح، كيف نرجح بين حديث لا ربا إلا في النسيئة وبقية الأحاديث؟ يرجح من وجوه، الوجه الأول من جهة السند، ترجيح من جهة الأسانيد والترجيح من جهة المتون. فأما الترجيح من جهة السند فإن أحاديث التحريم كحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وغيرها من الأحاديث التي أثبت التحريم ربا الفضل هي من رواية أكابر الصحابة، وحديث لا ربا إلا في النسيئة من رواية أصاغر الصحابة، لأن أسامة بن زيد من أصاغر الصحابة وعبد الله بن عباس من أصاغر الصحابة. والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الأكابر مع رواية الأصاغر قدمت أحاديث الأكابر على أحاديث الأصاغر، وهذا نفس ابن عباس يسلم به يقول أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فإن الصغير السبب في هذا أن الصغار ربما كانوا متأخرين ويخفى عليهم بعض السنن ويحكون البعض ويرحمون عن البعض، وهذا قرره العلماء إلا في بعض المواطن التي تكون فيها رواية الأصاغر موثقة بدلالة الحال أو بدلالة السياق والسباق على حسب ألفاظ الأحاديث، كما قال أنس لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فهذا في تفضيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا من رواية الأصاغر، لكنه جاء بمقطع واضح على أنه سمع بأذنه وعقل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نرجح بأن حديث النهي من رواية الأكابر وحديث الجواز من رواية الأصاغر. ثانيا أن حديث النهي متصلة، لأن عبادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يروي بواسطة، ويحتمل أن أسامة هذا مدخل الصغار أن يكون قد روى بواسطة ولم يروي مباشرة، ولذلك قالوا تقدم رواية الواسطة تقدم رواية المباشرة على الرواية بواسطة. هذا الترجيح من جهة السند. أما الترجيح من جهة المتن فمن وجوه، الوجه الأول نقول إن حديث لا ربا إلا في النسيئة الاستدلال به من باب المفهوم لا من باب المنطوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، ونحن نرى أن الربا يجري في النسيئة، مفهومه سكت عن ربا الفضل فجاء منطوقا به في أحاديث أخرى فيقدم المنطوق على المفهوم. وتعرفون أن الحديث لا ربا إلا في النسيئة لا يصح دليلا لابن عباس رضي الله عنه وغيره إلا إذا استدل به بمفهوم الحصر، لا ربا إلا في الاستثناء، يقول لا ربا إلا في النسيئة، ومفهوم الاستثناء أحد أنواع المفاهيم مفاهيم المخالفة الذي أشار الصف واشترط علل ولقب دنيا، هذا الاستثناء لا ربا إلا في النسيئة. أولا قلنا أنه من باب المنطوق مع المفهوم. أحاديث التحريم جاءت بالمنطوق، ولا قوله عليه السلام مثلا بمثل، وهذا يدل على أنه لا بد من التناسب، وعليه فإننا نقدم المنطوق على المفهوم ونقول حديث أسامة أثبت الربا في النسيئة وسكت عن ربا الفضل، وأحاديث التحريم نطقت لحكمه فقدمت عليه. ثانيا نقول حديث أسامة أباح ربا الفضل وأحاديث الجمهور حرمت ربا الفضل، والقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وبناء على هذا يترجح قول من قال إن ربا يجري في النسيئة والفضل. وإن شاء الله بإذن الله سنكمل في الغد مسائل ربا النسيئة. وما يتفرع عليها. وأظن أن الوقت قد طال على الإخوة ولا نريد أن نشق لأن بعض الإخوة معهم العوائل فمن باب التخفيف إن شاء الله موعدنا غدا. صلى الله العظيم أن يتقبل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.